بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي فقط الأخ أبو عبد الله من عمان، بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. في سؤالي الأول يسأل عن معنى إسباغ الوضوء على المكاره. أخي الفاضل، نعم، هذه الجملة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر من جملة ما ذكر، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ يعني إتمام، هذا معنى الإسباغ، أنك تأتي بغسل العضو كاملا. على المكاره يعني في وقت كراهيتك للوضوء، بمعنى أن يكون مثلا في مع شدة البرد أو مع شدة الحر أو مثلا مع وجود مرض حمى أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا مع استعجال لسفر أو لشيء، يعني هذا الأمر يجعلك تهتم بالوضوء رغم كراهية، يعني رغم ضيق الحال أو رغم كراهيتك لاستعمال الماء في مثل هذه الحالة في مثل هذه الصورة. هذا المعنى باختصار أخوي أبو عبد الله، بارك الله فيك. طيب، أرجع لك أبو عبد الله بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
سنور والعافية.
الشيخ، عندي أربعة أسئلة.
أها.
السؤال الأول.
أيوة.
ما معنى قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إلى آخر الآية.
نعم.
السؤال الثاني: هل القط الأسود ساحر أو جني؟ وما هي الطريقة التي يعرف فيها أن هذا ساحر أو جني والتأكد منه؟ لأن سمعت إن إذا ذكرت الله أو استأذن من الشيطان الرجيم والتفت إليك فإن هذا جني، والله أعلم. سمعت
طيب.
عنه. السؤال الثالث: ما حكم قول والنعم بالله؟
طيب.
السؤال الرابع: ما هي الأدعية أو الأذكار التي تقال عند الوضوء وقبله وبعد الانتهاء منه؟ هل لكل عضو دعاء أو ذكر معين؟ إن
شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا.
معك محمد خدو من السعودية.
تفضل أخي.
أنا عندي حساسية تأذين في وجهي، فالمية تأذيني، فأمرات أنا بغسل جسم، بغسل إيدي ورجلي، بس وجهي بتيمم فيه بتراب، فأتيمم كامل ولا بس بكفي أنا بس وجهي أتيمم فيه؟
محمد، الحساسية وين محمد؟
في وجهي، المي تأذيني يعني، بس أتوضع المي تأذيني في وجهي.
يعني الطبيب منعك من استعمال الماء في الوجه؟ طيب، الاغتسال تقول أنت الاغتسال عادي ها؟
أنا ما أتغسل، أنا بحاول أتجنب المي تيجي على وجهي، يعني أنا هي صار من الصغر وهي معي.
إيه، وتتيمم أنت ها؟
أنا بتوضع بس وجهي ما بغسله، بتيمم وجهي بس.
أيوة. طيب يا محمد، تسمع،
هي فعلي صحيح ولا ايش عملت؟ الله جزاك الله خير.
مرحبا يا محمد، مرحبا.
جزاك الله خير.
تفضل مفرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ياك تفضل طاعتك
يا رب.
ما شاء الله، ولو باواخر ان شاء الله العشره يا ربي.
الله يجعلنا واياكم من المقبولين ويرزقنا واياكم ليله القدر يا رب.
ما شاء الله متصلين كثار. شيخنا الله يرضى عليك، عندي كم سؤال.
تفضل.
الأول تقريبا أسبوع من رمضان كانت سجدة تلاوة.
إيه؟
أنا قبل لا يقول الإمام، يعني قبل لا يقول الإمام الله أكبر، أنا يعني سرعت لا إراديا وجيت أريد أسجد.
إيه؟
بعدين حسيت قبل السجود يعني، ورجعت أخذت يعني وضع الركوع، فشنو يعني هل هذا صحيح؟ وبعدين سجدت لما سمعت الإمام قال الله أكبر.
إن شاء الله إن شاء الله.
زين، السؤال الثاني، البر بالخالق من قبل الأولاد أخوتها وبنات، هل نفس البر بالأم؟ وفي يعني أولاد الخالة أو يعني مثلا الأخت أو البنات مثلا مرات يعقون خالتهم في سبب يرضون أمهم، يعني هل هذا جائز؟ مثلا يزعلون عليها أو يعني يقصرون بحقها، فهل هذا جائز؟
يعني خالتهم أخت أمهم؟
أي نعم.
أي. أخت أمهم يعني يقاطعونها وكذا
أيام رمضان. أي نعم
نعم، تفضلي محمد.
والسؤال الثالث، أنه مرات يعني بعض الأصدقاء مثلا يهدوا لي شغلات شيخ منها يعني الزينة والثمينة ويقدرون، وفي ناس لا يهدون في الشغلات يعني ما أتقبلها، فأنا أقوم أرجعها يعني وأقول لهم، فهل هذا من الصحيح ولا يعني خطأ؟
ترجعين
يعني أموت حتى لا يعيدون إنه
ترجعينها لهم مباشرة يعني بساعتها تقولي لهم خذيه.
قلت هذه الحاجة جبتوها مثلاً يعني فازدة منتهية أو ما يعني هيك وضعها وأرجعها، يعني فهل هذا يعني صحيح عملي أو خطأ؟
إن شاء الله يا مفرق.
الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله ينوركم ونورين إن شاء الله. آمين. يا ربي.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. تسلم يا دكتور.
حياكم الله. تفضل.
أنا مريضة. أنا مريضة وعاملة عملية في بطني. وعاملين لي خرطين ينزلوا في المستم في البطن. والخرطين في نهايتها قنينات فيش احنا نقوله.
نعم.
يوم دم هدايا قاعد معاي، هل تجوز لي به الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد الله يشفي عافيك.
إيه، والأيام اللي فاتوا قعدت 4 أيام ما صليت وما قمت، كيف نقضي الأيام هدية؟ الله يرحم والديك
إن شاء الله. تسمعين الجواب يا محمد.
بعدين في حاجة تانية دكتور. إيه؟ في عندنا ست كبيرة في السن.
إيه؟
اللي هي يكون عندها أكرمك الله أمساك إخراج.
إيه؟
استعمل صنبوص خرطوم الماء تحت الماء في الدبر في أيام الصيام اللي يجوز له ولا
كيف يا أم محمد؟ عفوا ما انتبهت لل... هي امرأة كبيرة يحصل عندها إمساك وكذا وبعدين
تدخل خرطوم المياه في الدبر.
إيه يعني هي تتداوى بهذا تتعالج. إيه. بهذا
إيه، وفاش تقدر تخرج
يعني أثناء الصيام؟ أنت تسألين عن حكم صيامها.
صيامها إيه.
إيه نعم. إيه. إن شاء الله يا محمد.
الله يبارك فيك.
مرحب. أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم، يعطيك العافية.
حياكم الله أختي.
سؤالي يا شيخ عن تجميل الأسنان، مثلا تقويم الأسنان. بعد عملية تقويم الأسنان بيتم مثلا قص اللثة حسب الاحتياج المريض وكذا، فهل هذا يعتبر حرام أو تغيير لخلق الله؟
يعني أنت الآن تسألين عن استعمال تقويم الأسنان.
أيوة، بعد ما يشيلوا تقويم الأسنان بيحتاج حسب حالة المريض مثلا قص اللثة، أو يعني في أشياء بتتطلب تغيير شكل
وهذا للتجمل ولا للتداوي لوجود مرض؟
لا، مثلا شكل الأسنان غير صحيح أو الشكل الطبيعي للأسنان غير صحيح بعد تقويم الأسنان
يعني. إن شاء الله يا محمد.
وفي سؤال تاني يا شيخ عن برضو عن الأسنان، في الأسنان الدائمة اللي بتتركب دائمة، هل تؤثر على الوضوء؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم حذيفة إسبانيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة يا شيخ. أول سؤال من فضلك، هل استعمال الحقن والقوالب يفطر الصيام؟
الحقن وماذا الثاني؟
القوالب.
ما معنى القوالب؟
يستعملونه القوالب، الله أعلم، يستعملونه من تحت
يعني الحقن الشرجية أو المهبلية.
نعم سامحني.
واضح. نعم.
السؤال الثاني من فضلك، سؤال جنى هل يجوز؟
كيف؟
سؤال جنى اسم جنى.
اسم جنى.
نعم. السؤال الثالث من فضلك، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر أو الزكاة لأناس مثلا دخلوا من المغرب إلى هنا ودخلوا إلى بيوت الناس مسكونة، وهل يجوز أم لا؟ نساعدهم أم لا؟
فقرهم؟
الله أعلم يا شيخ، أنا ذهبت عندهم فحالتهم ليس لهم فراش ولا أكل ولا ولو.
سلام حذيفة.
سؤال آخر من فضلك، والذي عمل عملية جراحية في أول رمضان ولم يرد الإفطار لأنها كانت متأخرة، بقي للمغرب إلا ساعة، مع العلم عملوا له عملية على الركبة باللازر، عملوا له 3 حقن في الركبة وحقن في اليد، هل حقن اليد جائز الصيام أم لا؟
الحقن التي في اليد هل هي المحلول؟ هذا المحلول؟
الله أعلم، إنه عمل عملية جراحية في لندن، الله أعلم.
إن شاء الله أفصل لك يا أم حذيفة.
نعم. سؤال آخر من فضلك، هل زكاة الفطر إذا أرسلناها إلى المغرب هل جائز أم لا؟ إن هناك ناس فقراء هنا في إسبانيا الحمد لله والله أعلم، أم جائز أعطيها للناس هنا؟
إن شاء الله.
نعم؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
غدا إن شاء الله أكمل أسئلة. شكرا.
أهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا شذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي 3 أسئلة إذا مثل زحمة عليك.
تفضل أخت.
يوم الجمعة صلاة الظهر شيخ، يعني أنا قاعدة أصلي صلاة الظهر وصليت ركعتين الأولى، يعني قرأت فيها صورة الجمعة وصورة المنافقون، وبعدين سلمت نسيت، يعني أنا سلمت وشربت مي، يعني ما أعرف نسيت، بعدين ذكرت أنه ما يجوز، يعني أنا نويت أنه غيرت النية مالتي من صلاة الظهر إلى يعني نافلة سويت في هاي الركعتين.
الكلام هذا كله في البيت يا شذا؟
بالبيت
في يعني رمضان شربت الماء في رمضان؟
اي هذه الجمعه. اي شيخ نهايه الجمعه، يعني هاي الجمعه راحت وما ادري نهائيا، ما ادري يعني نسيت اني
نسيت شرب يعني شربت الماء، شربت الماء نسيانا.
إيه شربت مي و... نسيانا. طيب. ما ادري نهائيا ما ادري.
طيب السؤال الثاني.
وبعدين يعني اكملت يعني صلاه الظهر والحمد لله والشكر.
طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبه لشيخنا، يعني ختمه القران مالتي، يعني انا مثلا صلاه النوافل كلها اختم بها القران، يعني هم نيه صلاه النوافل وهم نيه ختمه القران، فالحمد لله يعني بصير الختمه سريعه بالنسبه لي، يعني حصل الجزء السادس اختم، يعني هل جائز هيك؟ وهل يصير يعني مثلا اهدي للمتوفين مثل والدتي ووالدي يعني واخواني مثلا، والاحياء هم يصير يعني نيابه عنهم لو بس الي، واذا هديتها يعني ينقص من اجري اني لو يزيد ثواب بالنسبه
ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال يعني الثالث
من اجر عينه.
السؤال الثالث
بالنسبه لشيخنا لسه للزكاه، يعني انا متعوده مثلا عندي مجمعه فلوس احسبها وكنت 27 برمضان يعني انا زكي واعطيها يعني وحده، هي بنت اختي يعني حالتهم الماديه شويه يعني مو وكالقد يعني تعبانة، يعني هي ما عندها راتب ولا حتى أبوها ما ينطيها، وهاي ثاني هي خلصت وقاعدة بالبيت، خلصت دراسة وقاعدة بالبيت
إن شاء الله،
يعني أنا انطيتها من وقت يعني حسبت هي
إن شاء الله. إن شاء الله
يعني
أبشر يا سيدي.
قبل أسبوع مو 27 بالشهر.
إن شاء الله تسمعين الجواب. أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، إذا يسر الله وصار وقت نفتح الاتصالات من جديد. أبو عبد الله من عمان في سؤاله الثاني يسأل عن تكبيرات صلاة الجنازة، يقول هل نرفع الأيدي؟ الجواب نعم، من السنة لمن صلى صلاة الجنازة أن يرفع يديه مع التكبير، يقول الله أكبر، يقرأ الفاتح، ثم إذا جاء للتكبير الثاني يقول الله أكبر، يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، ثم يقول الله أكبر ويأتي بالدعاء للميت، ثم التكبير الرابع الله أكبر، ينتظر قليلا ثم يسلم على اليمين. هذه صفة صلاة الجنازة. أبو عبد الله يسأل عن إبر الحساسية، يقول هل تفطر الصائم؟ الجواب لا. يا إخواني يا أخواتي، الراجح من أقوال أهل العلم أن أي إبرة غير مغذية، إبر حساسية، مضادات حيوية، دواء غير مغذي، سواء تناوله الصائم مع العضل أو مع الوريد
أو كذا، هذا لا يفطر. الذي يفطر الإبر المغذية المحلول هذا، أو مثلا الفيتامينات، هذه كلها هي التي تفطر، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يقول: ما تفسير هذه الآية؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية من جملة الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها خلقه وعباده، وجاءت بعد جملة عظيمة من الوصايا، وهي تدعو إلى التوسط والاعتدال في جميع الأمور. فالمسلم مطالب بأن يتوسط ويعتدل في علاقته بربه جل وعلا، من حيث الحق، من حيث صرف حق الله عز وجل له سبحانه وتعالى. علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم قائمة على التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء. علاقته مع الصحابة قائمة على التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء. علاقته مع الناس جميعا قائمة على التوسط. علاقته مع العبادات قائمة على التوسط والاعتدال. علاقته مع حتى الصداقات والمحبة قائمة على التوسط والاعتدال. أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. التوسط والاعتدال حتى في قضية الأكل والشرب: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. التوسط والاعتدال في العلاقة مع الزوجة، مع الزوج، مع الأولاد، مع الناس جميعا. ولذلك ديننا دين وسطية واعتدال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هذه الآية تأتي ضمن هذه القاعدة العظيمة في الشريعة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا البخل والعياذ بالله، ولا تبسطها كل البسط، هذا التبذير والإسراف. ولذلك: وابتغي بين ذلك سبيلا. ابتغي الوسط والاعتدال في جميع الأمور، في جميع الأمور، حتى في الأخلاق والسلوك. الآن الإسلام يدعو إلى الشجاعة، لكن الشجاعة رتبة بين الجبن وبين التهور والمغامرة. الإسلام يدعو إلى الكرم، الكرم رتبة بين البخل وبين ماذا؟ التبذير. الإسلام يدعو إلى الغيرة، الغيرة رتبة بين الديوثية والعياذ بالله وبين الشك والوسواس. وهكذا دواليك في كل ما يتعلق بهذه الأمور. علي يسأل يقول: بالنسبة للقط الأسود، هل يمكن أن يكون ساحرا أو جنيا؟ يقول بأن عندنا من يقول بأنك إذا ذكرت الله فالتفت إليك، فهذا يدل على أنه ساحر. ما أعتقد هذا يا علي بارك الله فيك. القطط هذه سواء كانت سوداء أو غيرها ما أعتقد، ما أعتقد. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التفريق بين الكلب الأسود وغيره، قال: الكلب الأسود شيطان. لكن هل هذا ينسحب على بقية الحيوانات؟ ما عندي نص، وإن كان ورد بعض الآثار بأن الشيطان قد يتشبه ويتكيف على صورة القط، ذكروا هذا، ذكروا هذا. لكن عموما هذه المسائل ما أعتقد أنه قضية أن طبيعة القطط إذا ذكرت أو تكلمت التفتت إليك، ما أعتقد أن هذا له يعني حظ مثلا من الحقيقة يا علي. علي يسأل يقول: ما حكم عبارة والنعم بالله؟ عبارة جميلة، وهذا مما لا يليق إلا بالله عز وجل. فالله جل وعلا هو الذي يستحق هذا الثناء وهذا التمجيد وهذا التعظيم، فهو له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق سبحانه وتعالى. علي يريد يعني الأذكار التي قبل الوضوء وبعد الوضوء، يقول: هل هناك أذكار على كل عضو؟ أخي علي بارك الله فيك، في قاعدة دائما أذكرها أنا، وهو أنه لم يثبت في أحاديث الوضوء إلا ثلاث أحاديث، لم يثبت في أذكار وأدعية الوضوء لم يثبت في أذكار وأدعية الوضوء إلا ثلاث أحاديث. الحديث الأول قول بسم الله في أول الوضوء، وقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد، هذا الذكر الأول. لكن الصحيح صحة الحديث، وهذا سنة عند جماهير أهل العلم، أنك تقول بسم الله في أول الوضوء، لما تبدأ تغسل يديك تقول بسم الله. الحديث الثاني ما جاء عند مسلم والترمذي أن من قال بعدما يتوضأ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند المسلم والترمذي. زاد الترمذي في رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. وهذه الزيادة التي عند الترمذي محل يعني بحث عند أهل العلم من جهة ثبوتها، ومن المعاصرين الذين لهم عناية بعلم الإسناد صحح هذه الرواية. الحديث الآخر ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث طويل أن المتوضئ يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا ضبطنا هذا يا علي ثلاث أحاديث فقط علمنا أن كل ذكر على أعضاء الوضوء باطل. فمن قال مثلا اللهم غسل وجهه وقال اللهم نور وجهي يوم الدين هذه بدعة. من قال لما يغسل يديه اللهم ألبسني الحلل بدعة. لما ما يمسح رأسه أبدا. احفظ هذه الثلاثة تعرف الباطل. إذا حرفت الحق هذا عرفت ما أن كل ما سوى ذلك إنما هو ليس عليه أثار من علم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد من السعودية يقول يعاني من حساسية في الوجه يقول ما أستطيع أنني أضع الماء على وجهي بالنسبة للوضوء. يقول كيف؟ يقول أنا أتيمم تقريبا أغسل بقية أعضائي وأتيمم. يقول هل فعلي صحيح؟ محمد كتب الله أجرك وأسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. قبل ما أجيبك عليك بالصدقة يا محمد الصدقة وأهم شيء صدقة الماء. احرص على صدقة الماء فسيذهب الله عز وجل عنك ما تجد وما تعاني. فلقد ورد أن أبا عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أصيب بقرحة في وجهه فاغتم الناس له وتأثر الطلبة وانزعج الناس وكذا. فرأت امرأة عجوز رؤية ثم أخبرته بأنه يتصدق بالماء فحفر بئرا فأذهب الله هذه القرحة من وجهه. وهذا لكل أحد وليس للأخ محمد لكن لكل أحد اعتنوا بالصدقة فإن الصدقة سبب من أسباب دفع البلاء الواقع والمتوقع وخاصة صدقة الماء لأناس يحتاجون إلى الماء. يعني مثل البلاد الجافة البلاد التي فيها قحط وصعوبة في الوصول إلى الماء يعني في دول معروفة ممكن تزور الجمعيات وكذا فهذا سبب إن شاء الله وإنوي بهذا يعني طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بالحالة التي ذكرتها طبعا الأصل أنك تغسل وجهك. فإذا نصحك الطبيب أو طبيبين وقالوا ممنوع أو أنت تشعر بصعوبة في قضية غسل الوجه وأنه يعني يترتب على إيصال الماء إلى الوجه مشاكل وأعراض مثلا جانبية تترك هذا تغسل بقية أعضائك ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي تتيمم. والتيمم يا محمد بهذا الطريق تضرب الأرض طبعا تنشف يديك لأن يديك لا تصير مبللة. تضرب الأرض تضرب الأرض بيديك بكفيك هكذا ضربة ثم تنفخ فيهما حتى تزيل ما علق في كفيك من التراب أو من الرمل ثم تمسح وجهك وتضع اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى بهذا الطريق أو تقول هكذا أو هكذا. وهذا هو التيمم وأسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية. أم فرقة تقول كنا في المسجد والإمام مر بسجدة التلاوة تقول لما أراد أن يسجد تقول سبقته إلى هيئة السجود لكني ما وصلت إلى الأرض وإنما في هيئة الركوع وبعدين انتبهت فرجعت والإمام سجد بعد ذلك وتابعت الإمام هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء أم فرقة بارك الله فيك سجودك صحيح ولله الحمد. أنت أخطأت ثم رجعت والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه. ما عليك حتى ما عليك سجود سهو. أم فرقة تسأل عن الخالة تقول هل برها مثل بر الأم؟ تقول يعني أحيانا أولاد الخالة الأخرى يعني ممكن يزعلون الخالة أو يقطعونها أو شيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك الخالة والدة فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل الخالة منزلة الأم في البر ولذلك الخالة كالأم في مسألة البر. وهذا كان مما يلتفت إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى إن أحدهم إذا جاءه شخص وقع في مصيبة وقع في كارثة وقع في ذنب عظيم ويريد أن يتوب يسأل يقول الوالدة حية؟ فإذا قال نعم قال بر والدتك. فإذا قال ميتة قال عندك خالة بر خالتك برها. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الصحابة أخذوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه سواء كانت خالة ولا عمة ولا خال ولا عم ولا أخ ولا أخت. ما يجوز قطيعة الرحم والعياذ بالله من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولذلك يجب على الناس أن يستمسكوا بأرحامهم وأن لا يفرطوا في الأرحام بمثل هذه السهولة. حتى لو أخطأت عليك الخالة، تحملي خالتك هذه، الله عز وجل أمرك ببرها لو أخطأت، وتحمليها لكبر سنها، لكونها رحم، لكونها خالة، لكونها قريبة لك، تقرب إلى الله ببرها، تحمليها، أصبري عليها. للأسف الشديد يعني أم فرقد نكأت جرحا وأثارت شيئا في نفسي لانتشار هذا الداء وهذا المرض وهذا الوباء عند كثير من الناس الآن. كثير من الأسر تقطعت أرحامها، نسأل الله العافية والسلام، وبعدين يدعون يقولون ما يستجيب الله لنا. كيف يستجيب الله لكم وأنتم قطعتم أرحامكم؟ وبعدين يبتلون ببلاء يقولون والله ما ندري من وين، من وين؟ من قطيعة الرحم. قطيعة الرحم على أشياء تافهة ما تسوى شيء. فلذلك يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. هذه مسألة شرعية. قدرنا أن الله أمرنا نبر والدينا، ما نسأل ليش وما ليش. قدرنا أن الله أمرنا نبر عمامنا وإخواننا وخالاتنا وعماتنا، ما نسأل ليش، الله أمرنا بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا وأمرنا بذلك، وأمرنا الله وأمرنا بأن نتحمل الصبر وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: لي أرحام أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ما قال راح أقطع الرحم، عاملهم بنفس المعاملة، لا، رحم هذاك يمكن الأجنبي البعيد اللي مالك صلة به ولا ممكن، لكن هذا رحم ما يمكن أنك تقطعه. الخالة والعم وبقية الأرحام لا يجوز الإنسان. وليس يعني الآن للأسف الشديد أنا ما أدري ما هو السبب، يعني أصبح بعض الناس من السهل جدا يقطع العلاقة علاقته مع أرحامه لأتفه الأسباب. لا، استمسكوا بأرحامكم، عضوا بالنواجذ عليهم. هذا الرحم كنز، تستطيع تتاجر مع الله عز وجل من طريق أرحامك، ما يعني بهذه السهولة تتركه لأتفه الأسباب. وحتى وإن بلغ ظلمك وأخطى عليك، تحمل، أصبر. وممكن أحيانا مثل ما يقولون الانسحاب، أحيانا عدم المبالغة في التواصل، أحيانا لما تنسحب شيئا يسيرا ممكن هذا يخلق جو طيب من يعني المحاسبة والمراجعة. يعني ليس بالضرورة أني أكون حدي يا أبيض يا أسود، لا، ممكن في منطقة رمادية تتحرك فيها تؤدي الحق العام، السلام، الزيارة في المناسبات، في الأتراح، في الأفراح، في الاحتفالات، ولا أوغل في قضية العلاقة وأدخل أشتبك في علاقة أنا أعلم يقينا بأن، لكن عطي الحق العام. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على القريب الكاشح ذي الرحم الكاشح، يعني عند قريب مأذيك ويظلمك وتسمع منه كلام هو فقير، تصدق عليه، أو غني تصدق عليه، الزكاة أعطيه هي لأنه فقير، الصدقة حتى لو كان غني أعطيه من الصدقة، هذه تلين، هذه ترطب، هذه تجعل الرجل يخجل، تجعل الإنسان يخجل. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، توصية للأولاد بنين وبنات أن يتقوا الله في الأرحام، أن يتقوا الله في الأرحام. بعض الناس أصبح ما يتحمل، وبالعكس بل بعض الناس يفسر تصرفات تفسير مغلوط، يعني ما يحملها على أحسن المحامل. يعني مثلا خالتك مثلا سوت دعوة ومثلا دعت صديقاتها مثلا وما دعت بناتك مثلا، أعتذر لها أقول أكيد خالتي ها ما سوت هذا إلا لمصلحتنا، ما تبغى تحرجنا، ما تبغى تعطينا تحطنا في موقف كذا، ما يمكن في حساسية، يمكن في خصوصية، ما أروح أقول لا هذه فيها ما لا يخطيها، لا، أعتذر لها، أقول أكيد عندها ظرف، أكيد عندها سبب اللي جعلتنا ما تدعونا أكيد. أما أروح على طول أوزع اتهامات وأقطع الرحم، نسأل الله العافية، هذا ما كان موجود. حتى عند الناس اللي ما يحملون تدين قديما كانوا يستمسكون بالرحم وكان يعتذرون للأرحام. الآن للأسف بعض الناس حتى عنده دين من السهل يقطع رحمه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم فرقد بارك الله فيها في سؤالها الأخير، تقول أحيانا بعض الأصدقاء يأتوني بهدايا ثمينة أقبلها، تقول بعض الصديقات أو كذا تقول يعني يأتون بهدايا لا غير جيدة أو منتهية الصلاحية أو كذا، تقول أردها، ما حكم ذلك؟ أختي أم فرقد الله يبارك فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رد الهدية وأمر بقبولها، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون بأن قبول الهدية مستحب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رد الهدية، نهى، قال ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين وأجيب الداعي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما يفرق الإنسان في قبول الهدية بين الهدية الثمينة والهدية الرخيصة الرديئة، هذا دلالة على أن في نفسه كبر ما هو ببالغه، كبر عظيم نسأل الله العافية، واحتقار للناس، ولذلك لا يليق بالمسلم. فقبول الهدية سنة، لكن ردها بما يدخل الحزن على هذا المسلم محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وبين في أحاديث وإن كانت منتقدة من جهة الإسناد، قال الهدية تسل السخيمة من الصدور، فإذا شاف الإنسان هديته ترمى في الشارع ولا تعطي قال والله ما نريدها، سيدخل عليه حزن وحرج، يعني ربما الشيطان يحضر، ما يجوز للإنسان. يعني كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا أهدي الرجل أهدي هدية يقبلها ويظهر فرحه العظيم بها، وهي قد لا تسوى شيء، بل بعضهم كان يظهر الهدية أمام المهدي حتى يشوف أنه والله أنا مهتم في هديتك، يعني جاب له قلم مثلا حطه في جيبه أو يكتب فيه، جاب له مثلا غترة ولا شيء لبسها مباشرة حتى وهي ما تسوى شيء، يمكن سعرها 10 دراهم لكن يلبسها، وهو يمكن غني يلبسها من باب إدخال السرور على أخيه، هو أصلا ما أراد إلا أن يدخل السرور عليه، والهدية تسل السخيمة من الصدور، فما يجوز، هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. فإذا الإنسان والله يقول أنا ما تصلح لي ومنتهية كذا، يأخذها ويقبلها بابتسامة ويروح يعطيها إنسان آخر، يهديها لشخص آخر، أما يردها أمامه هذا يتنافى مع مقاصد الشرع من توثيق العلاقات بين المسلمين، ومن يعني التأكيد على المحبة وعلى الصلة وعلى أشياء من هذا القبيل. أم محمد من ليبيا تقول بأنها مريضة وأجرت عملية ووضعوا الخراطيش أو الخراطيم في بطنها ويخرج منها يعني شيء من الدم موضوع في قنينات الدم وشيء من هذا القبيل، تقول يعني من حيث الصلاة، وأيضا أربعة أيام ما صليت، تقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ أم محمد أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتب لك الشفاء، وأسأله جل وعلا أن يكتب لك الأجر، والمؤمن مبتلى بارك الله فيك، وهذا هذه الابتلاءات وهذه الأمراض هذه تنقل الإنسان ولله الحمد حتى يقف بين يدي الله عز وجل وليس عليه خطيئة، فاحتسب الأجر، احتسب الأجر. الأمر الثاني أخت الفاضلة بالنسبة للمريض الذي أجرى عملية ووضعت له أنابيب تخرج منها الفضلات أو الدماء أو الصديد أو الإفرازات الأخرى، هذا ليس عليه شيء، فهو إذا جاء يصلي يتوضأ إن استطاع، وإن لم يستطع انتقل إلى التيمم ثم يصلي كل صلاة في وقتها. وإذا صعب عليه الأمر وشق، أنا دائما أنبه يمكن أنك تتابعين، أذكر قضية الجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ أو أخر الظهر إلى آخر وقتها، يعني مثلا أفترض صلاة العصر الساعة 3، فرضا أنا أذكر مثال صلاة العصر الأذان العصر الساعة 3، تؤخر صلاة الظهر إلى 3 إلا 5 أو إلا 10، زين تدخل تكون قد صلت الظهر في آخر وقتها، فإذا أذن المؤذن مباشرة تصلي ولله الحمد العصر، فتكون قدمت العصر في أول وقتها، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء، خاصة اللي مثل حالتك يحتاج إلى مثل هذا الجمع، ونسأل الله لك الشفاء. أم محمد تقول عندنا امرأة كبيرة في السن تعاني مشاكل صحية ومن جملتها الإمساك، تقول أثناء الصيام، طبعا عفوا قبل ذلك أم محمد أنت قلتي بأن لك 4 أيام ما صليتي، تقضين هذه الصلوات بارك الله في 4 أيام، 4 في 25 صلاة عليك تقضينها بارك الله فيك، الأفضل أن تصلين جميع، وأنت على سرير يعني المستشفى تصلي، إذا ما استطعت وشق عليك صلي مع كل صلاة صلاة، وإلا الأصل أنك مثلا تأتين وقت صلاة الضحى أو مثلا الليلة بعد العشاء تصلين أول صلاة فاتتك، تصلين تقضين قضاء، ثم التي بعدها في اليوم الأول، ثم تنتقلين اليوم الثاني وتكملين والثالث والرابع، تقولين يشق علي، ممكن تجزئينه اليوم بعد العشاء وبكرة في النهار الضحى، تقول يشق علي صلي مع كل صلاة صلاة. أم محمد ذكرت عجوز كبيرة، تقول امرأة كبيرة في السن تعاني مشاكل صحية، وذكرت من جملتها الإمساك، تقول أثناء الصيام أحيانا تحتاج من باب التداوي إلى إدخال الماء من جهة الدبر، تقول هل يضر صومها؟ ما يضر صومها. بالنسبة لأخذ التحاميل والحقن الشرجية والحقن المهبلية وأيضا تعاطي الأدوية عن طريق الدبر، هذا كله لا يضر الصائم إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الذي يدخل مغذي بحيث تمتص الأمعاء هذا وتوصل إلى يعني جهة المعدة، هذا لا شيء، أو أنها ينتشر في الجسم فيحصل انتشاء، هذا مفطر. أما الأدوية، أما الماء، دخول الماء أو غير ذلك، هذا لا يفطر يا أم محمد. أم محمد من الشارقة تقول بالنسبة لتقويم الأسنان، إذا استعملت المرأة ثم لما أزالته احتاجت إلى يعني بعد التقويم احتاجت إلى يعني قص اللثة أو شيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ أم محمد الله يرضى عليك، طبعا الأصل أن الإنسان يجوز أن يستعمل تقويم الأسنان إذا كانت عنده مشاكل في الأسنان، فإذا كان يعاني الإنسان مشاكل في أسنانه لا حرج بقلع الأسنان وبتركيب الأسنان وبحشو الأسنان وباستعمال التقويم هذا، وضع الجسر مثلا على الأسنان وشيء من هذا القبيل، فإذا تعددت الأسنان وأخذت وضعها الطبيعي من دون يعني تغيير لخلق الله، وإنما رجعت لوضعها الطبيعي ليس فيها تفليج وليس فيها شيء من هذا القبيل، ونتأت بعض يعني شيء من اللثة وهذا يؤثر عليها، ما في بأس أن تقص هذا بعملية جراحية، لا بأس بذلك بارك الله فيك. أما إذا كان المرأة ابتداء هي الأسنان طيبة وجيدة وما في أي مشاكل ولا أي عيوب، لكن هكذا تعمدت، لا، هذا مما لا يجوز، خاصة إذا كان هناك تفليج للأسنان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشرات والمستوشرات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما تنظيف الأسنان، أما مثلا وضع التقويم لتعديلها مثلا، هذا جائز. أم محمد تسأل عن تركيب الأسنان الدائمة، تقول هناك أسنان دائمة يعني تركب، هل هذا يضر الوضوء؟ لا، ما يضر الوضوء، ما له علاقة، المضمضة إدخال الماء إلى الفم، إدخال الماء إلى الفم وإدارته في الفم ثم مجه، هذه المضمضة، ولذلك لا يشترط أن يصل إلى جميع أجزاء الفم، وإنما يعني لا يشترط العلماء أنه لازم يغرغر مثلا، لا، وإنما يدير الماء في فمه. وبالنسبة للأسنان الثابتة هذه تأخذ تقوم مقام الأسنان الأصلية، لأن عندنا قاعدة فقهية أن البدل يقوم مقام المبدل، فما دام أنها ثابتة خلص أخذت وضع الأسنان الأصلية، أخذت وضع الأسنان الأصلية، ولذلك وضوءها صحيح ولله الحمد والمنة. أم حذيفة من أسبانيا تسأل تقول ما حكم استعمال الحقن والقوالب، هل هذا يؤثر على الصيام؟ أم حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة للحقن على أنواع، عندنا الحقن المغذية، وسبق أنني أجبت على هذا، فأي حقنة مغذية يتعاطاها الصائم بسبب مرض أو شيء من هذا القبيل فهذه مفطرة، لأن الإبرة المغذية أو المحاليل المغذية تقوم مقام الطعام والشراب، ولذلك العلماء يقولون من مفسدات الصيام الطعام وما في معناه والشراب وما في معناه، أو قالوا الأكل وما في معناه والشرب وما في معناه. النوع الثاني من أنواع الحقن هذه التي هي دواء أدوية، يعني مثلا أدوية الحساسية، أدوية مضادات حيوية، شيء من هذا القبيل، هذه لا تفطر بارك الله فيك، سواء يعني أخذها الإنسان عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، هذه جميع الأدوية لا تفطر ولله الحمد ما دام أنها غير مغذية. بالنسبة للحقن الأخرى ما يعني ذكرت شيء منه، وهو الحقن الشرجية أو الحقن المهبلية، أيضا هذه لا تفطر مطلقا، إلا الحقن الشرجية إذا كان فعلا فيها معنى الغذاء، يدخل غذاء فتمتصه الأمعاء كما ذكرت قبل قليل. أما التحاميل المهبلية أو التحاميل الشرجية أو مثلا الحقن أو شيء من هذا القبيل، هذه كلها لا تفطر الصائم بارك الله فيك. أم حذيفة تسأل عن حكم اسم جنى، تقول هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز التسمية بجنى، بجنى ما في بأس، يجوز التسمية بجنى. تسأل أم حذيفة تقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر أو الزكاة الركن إلى أناس هاجروا أو خرجوا من المغرب؟ تقول عندنا زرناهم وجدناهم ما يجدون ما ينامون عليه ولا يجلسون عليه. أخت الفاضل، هؤلاء هم أولى الناس بالزكاة، بارك الله فيك، فإذا كانوا مسلمين وهذا وضعهم يعني يعانون، يعني مثل ما ذكرت أسكنوهم لكن ما عندهم قدرة، ما عندهم استطاعة، هؤلاء أولى الناس بالزكاة، تعطونهم من الزكاة بارك الله فيكم. أما إذا حصلوا على مدخول أو على إيراد أو على مساعدات مثلا، وهذه المساعدات تتناسب مع أحوالهم بحيث تغنيهم، لا تقطعون عنهم الزكاة بارك الله فيك. أم حذيفة تقول ولدها تقول أجرى عملية في الركبة منظار، تقول وأعطي قبل المغرب بساعة تقريبا أعطي حقنة في اليد، تقول يعني ما حكم صومه؟ أختي أم حذيفة الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا أنت ذكرت أعتقد بأنه أعطي أكثر من دواء من حيث الحقن. أولا يجوز للصائم أن يجري العمليات الجراحية أثناء الصوم حتى لو كانت متعلقة بمنطقة الفم كأسنان أو اللثة أو شيء من هذا القبيل، يجوز بشرط أن يتحفظ من أن يدخل إلى جوفه شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كل ما يعطاه المريض الصائم من الأدوية إذا كان غير مغذي فإنه لا يفطر، إذا كان غير مغذي فإنه لا يفطر. كان يعطى مضاد مثلا حيوي لأنه سيدخل عملية، أو يعطى مثلا دواء معين من غير الفم يعطى في الوريد أو في العضل عن طريق حقنة أو إبرة، هذا غير مفطر. أما إذا أعطي محلول، ليش أنا سألتك يا أختي أم حذيفة؟ لأنه جرت العادة أن الذي يجرى له عملية يضعوا له المحلول، هذا الذي يقوم مقام الأكل ومقام الشرب. فأنت الآن تسألين ابنك، يسأل الطبيب هذا المحلول أو هذا الدواء ما نوعه، فإذا قال والله هذا مغذي يقضي هذا اليوم، أما إذا قال لا هذا غير مغذي، هذا مجرد مضاد حيوي أو مثلا كذا، صومه صحيح ولله الحمد والمنة. أم حذيفة تقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر هل يمكن أن نبعثها إلى المغرب؟ يعني تقول عندنا الحمد لله اكتفاء. أخت الفاضل، الأصل أن الإنسان يخرج زكاة فطره في البلد الذي هو فيه، لأن زكاة الفطر يسميها الفقهاء ويطلقون عليها زكاة البدن. ليش زكاة البدن؟ لأنها تابعة للبدن، أينما كان يخرج زكاة الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن حينما قال عن زكاة الفطر بأن الطهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. فإذا اكتفى فقراء البلد أو ما وجد مثلا، ممكن تنقل إلى بلد آخر. وحتى لو نقلتيها أصلا إلى بلدك المغرب وأنت تعتقدين بأن هناك أناس يحتاجون، ما في شيء الحمد لله، وزكاتك مقبولة. تفضل يا سعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، إذا مثلا أنا صليت صلاة تراويح في المسجد مثلا 6 ركعات.
كم؟
مسجد.
كم؟
6 ركعات.
أيوة.
وصرت مثلا مسجد ثاني وكما 2 ركعات وشف الوجه، هل يجوز؟
إن شاء الله يا سعود.
شكرا جزيلا.
مرحبا. تفضل أم سعيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
حياك الله الشيخ. أنا حرمة يعني كبيرة، يعني عمري تقريبا 51، وكانت يعني قبل من دخلت 50 والدورة عندي يعني شهرتي وشهر ماتي وبهذه الطريقة، الحين تقريبا من 3-4 شهور انقطعت خلاص كامل.
نعم.
الأسبوع اللي فات رحت العمرة، ولما رجعت من العمرة يعني بيومين أو 3 أيام الساعة 12 بالليل تقريبا نزلت نقطة واحدة يعني دم، ولما صبحت الصبح يعني ما صليت الفجر، بعدين على طول اليوم يعني ما نزل شيء، فداركت الوقت ويعني واتطهرت تقريبا قبل الظهر وصليت قضاء الصبح وصليت الظهر بعدين بعد الأذان، وظل على طول اليوم ما في أي شيء. وأمس بعد بالليل تقريبا على الساعة 12 بالليل بعد نزلت نقطة بس أكبر من الأمس. وصبحت اليوم الصبح نفس الطريقة، بعد ما صليت الفجر لكن لما شفت يعني ما في بعد نفس الشيء، اتطهرت وصليت الفجر قضاء ولغاية الحين يعني ما في بعد نزول.
إن شاء الله.
ما أعرف هذه هل هو حيض هو استحاضة.
أبشر يعني. أبشر يا مسعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
يعطيك العافية.
يعافيك يسلم.
الشيخ البارح أنا صرت صلاة العشاء ولقيت الإمام يعني في الركوع وأنا دخلت وقريت كبرت وقريت الاستفتاح وركعت يعني معه على طول فما قريت الفاتحة ولما رجعت البيت يعني عدت هذه الركعة هل عملت صحيح ولا أعيد الصلاة من جديد صلاة العشاء؟
عدت بس ركعة واحدة بس؟
أيوة الركعة أنا دخلت المسجد وهو في الركوع فأنا كبرت وقريت الاستفتاح وركعت معه على طول يعني ما قريت الفاتحة.
أيه.
هل الركعة يعني صحيحة ولا أعيد الصلاة من جديد؟
إن شاء الله يا محمد.
أنا رجعت البيت وعدت الركعة هذه يعني قريت فيها بعد الفاتحة والافتتاح وكبرت فيها وصليت يعني كامل الركعة.
إن شاء الله.
الفعل صحيح ويا شيخ لو تشرح لنا يعني على هذه المواقف لما ندخل.
دائما نشرح يا ام محمد دائما اسئله تعرض مثل هذا لكن
جزاك أنت... الله خير شيخ ما تقصر والله جزاك الله خير
طول
الله
عمرك مرحبا طيب نكتفي شذا من العراق تقول يوم الجمعه تقول قمت فصليت الظهر وتقول صليت ركعتين وسلمت وبعدين شربت ماء تقول انا في رمضان ماذا علي في مثل هذه الحاله طبعا اذا كان هذا نسيانا منك فالله عز وجل يعني رفع الإثم عن الناس في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه عموما طبعا أنت الواجب عليك أنت تقولين قلبتيها إلى صلاة ركعتي سنة متى قلبتيها إذا كان بعد الصلاة لا فاتت أصبحت هي سنة من دون نية الواجب عليك طبعا يا أخت الفاضلة تصلين أربع ركعات هل جبتيها يا أخت شذا إذا قلتي لي نعم الحمد لله إذا تقولين لا ما صليت الظهر أربع ركعات الآن تصلينه والظاهر من كلامك بأنك صليتيها في نفس الوقت بعدما قمت بالنسبة لصيامك صحيح ما دام أنك نسيتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه شذا تسأل عن ختمة القرآن تقول دائما أنا أختم في صلاة النافلة تقول هل هذا مشروع هل يعتبر ختمة نعم يا أخت الفاضل اللي يقرأ القرآن الآن مثلا وحب أنه يكمل ختمته في صلاة النافلة في قيام الليل طيب يعني بعض الناس الآن يعني حقيقي يكلفون أنفسهم أشياء ما لها قيمة يعني مثلا حاط مصحف يقول هذه ختمة للقراءة وحاط مصحف يقول هذه ختمة لقيام الليل ويقرأ لا كمل الآن قرأت في البقرة وآل عمران والنساء وانت جالس وبعدين جات قيام الليل وحبيت أنك تكمل كمل قيام الليل هذه ختمة بعد وانت في الصلاة بارك الله فيك شذا تقول عندي بنت أخت يعني محتاجة ولا أحد يصرف عليها وكذا وأنا زكاتي في 27 رمضان تقول ممكن أعطيها إياه ممكن يا أخت الفاضل هي أولى الناس بالزكاة يا أخت شذا ما دام أنها قريبة لك ومحتاجة ومضطرة وما عندها شيء ولا أحد يصرف عليه هذه أولى الناس بالزكاة سعود الله يحفظه ويبارك فيه من عجمان يقول أنا صليت التراويح 6 ركعات في مسجد وبعد رحت كملت مع مسجد آخر الشفع والوتر يقول هل هذا جائز 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 يا سعود ما في شيء الحمد لله لكن تدري وين الأفضل أنك تبقى في المسجد الأول حتى يسلم الإمام من الوتر لأن الله عز وجل يكتب لقيام ليلة إذا سويت هذه الطريق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل فالتنقل هذا يا سعود ما له يعني داعي إلا إذا تقول والله أنا عفوا تقول مثلا أنا معتكف ولا شيء ممكن لكن أنك تتنقل بمثل هذه الطريقة لا أنا ما أنصحك بهذا صلي في المسجد الواحد يكتب لك قيام يكتب لك قيام ليلة أم سعيد من الفجيرة بارك الله فيها تقول يعني امرأة كبيرة في السن عمرها 51 سنة تقول يعني الدورة تقريبا من بداية 50 تتقطع تقول انقطعت عني من 4 أشهر تقول رحت عمرة وأثناء يقول نزل قطر الدم تقول البارح نفس الشيء وما نزل بعدها شيء تقول ما حكم ذلك أم سعيد الله يرضى عليك الحالة اللي وصفتيها هذا يدل على أنه مو بحيض هذا وجود نقطة أو نقطتين قطرة أو قطرتين هذا لا يسمى حيض لأن الحيض في لغة الشرع وفي لغة اللغة العربية هو السينان، بمعنى أن تنزل كمية كبيرة من الدم. أما نقطة نقطتين فهذا ليس بحيض. بارك الله فيك، صلاتك وصيامك وعمرتك كلها صحيحة ولله الحمد، وتطمني بارك الله فيك، بارك الله فيك على هذا. أم محمد تقول البارح راحت صلت العشاء، تقول لقيت الإمام في الركوع، تقول إني أنا يعني ما قرأت الفاتحة وركعت معه، وبعدين تقول بعد ما رجعت للبيت بعد ما صليت وكذا جبت الركعة هذه. أم محمد الله يرضى عليك، ركعتك اللي في البيت ما لها قيمة، لأن ما يقضى بمثل هذه الطريقة، الله يرضى عليك، هذه لا تسوينها أبدا. تقول والله أنا عند فاتتني ركعة وكذا، لأن الفاتحة فاتتني وتقضينا ركعة واحدة، ما تقضى هذه الصلاة، ما تجزأ. صلاة العشاء الآن، صلوات مثلا العشاء والمغرب والظهر ما تجزأ، حتى نقول والله نقضي وحدة وكذا، ما تصلح الطريقة هذه. اللي سويتيه أصلا في المسجد هو الصح، اللي عملتيه في المسجد هو الصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا هذا، يعني تسقط عن المسبوق الفاتحة. فإذا جاء شخص المسجد والإمام الآن ركع، هو ما قرأ الفاتحة على طول، مش يسوي أول شيء يا أم محمد، هو واقف يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر يركع. هذا إذا اعتقد بأن الإمام ممكن يطول في الركوع، أما إذا اعتقد بأن الإمام ما يطول ممكن يرفع بسرعة، الله أكبر هو واقف. لازم اللي ما يكبر تكبير الإحرام هو واقف صلاته باطلة، وفصلنا هذا في عملية تطبيقية وسوينا شرح لها وصورناه ولله الحمد، ويمكن تابعتوه. لابد أن يكبر تكبير الإحرام هو واقف، يقول الله أكبر ثم يركع. هنا ربنا جل وعلا أسقط عن المسبوق الفاتحة، فأنت اللي سويتيه صح، أنت ما أخطأتي وكملت صلاتك ولله الحمد، صليت العشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن إذا دخلنا المسجد أن نصنع كما يصنع الإمام. لما ندخل الإمام واقف مثلا خلاص نكبر ونقف معه، راكع نركع معه، ساجد نسجد معه، لكن ما تحسب لنا ركعة إلا إذا أدركنا الإمام في الركوع. فإذا أدركنا الإمام في الركوع وأدركنا قدر ولو جزء يسير من الركعة، من الركوع طبعا، من الركوع، الحمد لله أدركنا الركعة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا. في مذهب من المذاهب معروف يقول لا، لابد من إدراك الفاتح، يقول الفاتحة ما تسقط، وهذا القول من أعجب الأقوال، يعني مع أن أصحابه ما يجيبون الفاتحة لكن يرون لابد من إدراك الفاتحة، والدليل على خلاف ذلك. ولذلك أختي الفاضل الله يرضى لك، يعني اللي فعلتي صحيح والله يحفظك ويتقبل. طبعا مسألة دعاء الاستفتاح أنت طولتي، ما في داعي دعاء الاستفتاح مثل هذه الحالة اتركوه. يعني أنت جيت الإمام راكع تقول الله أكبر والله أكبر تركعين، لا تجيبين لا دعاء استفتاح ولا استعادة ولا بسملة حتى تدركين الركوع. أما إذا اشتغلت واقفة اشتغلت بدعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة أكيد الإمام بيرفع، هذه كلها تسقط عنك ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنه سقط عنك أعظم من هذا، وهي قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.